إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك عبر إذاعة السنة النبوية، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكل من سمعه، ويوفقنا وإياكم للحق، ويهدينا وإياكم سواء السبيل. كما أعلن أن عنوان هذا اللقاء وقفات مع سورة العصر، فالوقفة الأولى أن هذه السورة على قصرها وآياتها الثلاث، إلا أنها من السور العظام، وقد ذكر عن أئمة الإسلام كما ذكر ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس لو لم يتدبروا إلا هذه السورة لكفتهم، وفي بعض الأقوال لوسعتهم، وما ذلك إلا لما فيها من الخير العظيم ومن البيان العظيم للعقيدة والعبادة والصبر على ذلك. فلذلك أيها الأحبة، نحن في حاجة ماسة حقيقة لفهم القرآن وتدبر آياته والتفكر في سوره، فهذا هو الذي من خلاله يتفقه الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي معاملته وفي أخلاقه، حقيقة في حاجة ماسة إلى ذلك. الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الذي فيه كل شيء، كل ما يريده العبد من خيري الدنيا والآخرة فهو في هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. والله عز وجل في هذه السورة بين للناس أمور كثيرة، بين للناس عقيدتهم، وبين للناس صلاحهم وعملهم، وبين للناس أنهم مطالبون بالدعوة إلى هذا الدين وإلى هذا الحق، وبين للناس أن يصبروا على هذا الدين. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات فيها من الخير لو تدبرها الناس ما الله به عليم. فلذلك نأتي إلى الوقفة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم، فأقسم بالعصر. وهنا نقول لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء، وله أن يقسم بذلك. فأقسم بالعصر، وأقسم بالليل والنهار، وأقسم بالشمس والقمر وغير ذلك من القسم الذي هو له أن يقسم بمخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم بمخلوق أبدا، وحرم ذلك، بل أنه من الشرك أن تقسم بمخلوق بالليل أو النهار أو الشمس أو القمر أو بأحد من مخلوقاته، ليس لك لذلك. والقسم بغير الله شرك أصغر، وقد يكون بل ويكون أكبر إذا أقسمت بمخلوق تعظيما له كتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلذلك حرم القسم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بدأ بالقسم والعصر، والمراد به العصر أي الدهر في أصح أقوال العلماء، والأقوال في ذلك كثيرة، فمنهم من قال أنه العصر أي صلاة العصر الصلاة الوسطى، ومنهم من قال أنه ذلك الوقت الذي من بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومنهم من قال أنه الدهر، وهذا قول ابن عباس وهو الراجح من أقوال العلماء أن العصر أي الدهر. وجواب القسم هنا إن الإنسان لفي خسر، أي أن الإنسان خاسر. قال أهل العلم أن المراد به الكافر هو الخاسر، لأنه استثنى المؤمن. إن الإنسان لفي خسر، أي كل ما يعمله الإنسان من الأمور التي حرمت عليه تؤدي به إلى الخسران، والإنسان اسم جنس، يشمل كل إنسان، ولذلك أيها الأحبة، عندما تنظر في حال الناس في هذا الزمن تجد عجبا، وهذا دليل على أننا يجب أن ندخل في هذا الاستثناء إن الإنسان لفي خسر. فهنا نقول في الوقفة الثانية من هذه الوقفات، وهو الاستثناء في جواب الشرط، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وعملوا الصالحات. فاستثنى الله عز وجل من الخسارة وأولئك الذين آمنوا به سبحانه وتعالى، وآمنوا بما أنزل إليهم، وآمنوا بمن أرسل إليهم من الرسل والكتب. والإيمان أيها الأحبة بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لا بد من هذا الإيمان. وعلى هذا وعلى هذه الصفة أن تؤمن بالله. فمتى آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت بالرسل واتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت من الخسران ودخلت مع أهل الإيمان في الاستثناء، والإيمان تعريفه عند أهل السنة والجماعة هو التصديق، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص بالمعاصي. فنريد من الأحبة ومن طلبة العلم ومن عامة الناس أن يعتقدوا هذا ويعرفوا الإيمان بهذا التعريف، ولا يدخلوا في تلك المتاهات التي خالفت تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فزلت بهم الأقدام وزلت بهم الأقلام حتى أدخلوا فيها في هذا التعريف ما ليس منه، وخلط أو اختلط على كثير من الناس الأمر. فنقول هنا يسعنا ما وسع القوم قبلنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف الكامل الشامل، فلا نخرج عنهم، نعرف الإيمان بما عرفه سلفنا الصالح. ولذلك لما تفلسف كثير من المتصدرين للعلم في هذه المسائل، مسائل الإيمان والتعريف به، جاءوا بالعظائم نسأل الله العافية والسلامة، وأدخلوا الناس في متاهات هم في غنى عنها، هم في غنى عنها والناس أيضا في غنى عنها. فنقف على ما وقف عليه القوم ولا نزد على ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الوقفة الثالثة وهي عمل وعملوا الصالحات. الصالحات المراد بها كل ما أوجبه الله عز وجل على العباد من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. وهناك ارتباط وثيق، ارتباط وثيق جدا بين الإيمان والعمل الصالح. ولذلك لا تكاد تأتي أو يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح، وهذا دليل على أن العمل الصالح فعلا يزيد به الإيمان، يزيد به الإيمان. فكلما عملت صالحا ازداد إيمانك، وكلما وقعت في سيئة نقص الإيمان. فهذا هو الارتباط الذي هو من تعريف الإيمان، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات أي المعاصي. فلذلك أنت مطالب في العمل الصالح لأن يزداد إيمانك، ومطالب في البعد عن السيئات كي لا ينقص إيمانك. ومن أعظم العمل الصالح توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها ماذا؟ التوحيد. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلذلك كلما عملت صالحا كلما ازداد إيمانك، وكلما عملت سيئة كلما نقص الإيمان. فكن يا عبد الله من أولئك الذين وفقهم الله لفعل الصالحات، ووفقهم الله للبعد عن السيئات. والأمر ليس صعبا عندما تتوكل على الله عز وجل، وتشرع في الأعمال الصالحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا شك ولا ريب أنك في طريق صحيح، وفي طريق لنجاة نفسك يوم تلقى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك عندما تكون على هذه الحال من الإيمان والعمل الصالح، فأنت مطالب بالدعوة أو بدعوة الناس إلى هذا الخير والحق. فعندما، وهذه هي الوقفة، الرابعة، وهو الدعوة إلى هذا الحق الذي عرفته، والإيمان الذي قمت به، والعمل الصالح الذي تعلمته من مصادره من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أن تدعو الناس إلى الحق، أن تدعو الناس إلى الحق الذي هو دين الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل من أجل العبادات، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة العلماء. أتباع الرسل، هذه هي الوظيفة العظيمة، وهي الدعوة إلى الحق الذي تعلمته من مصادره، أن تدعو الناس لما تعلمت. ودعوة الناس لا بد أن تكون على نهج النبوة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدعوة إلى الله، إلى هذا الحق، عبادة، والعبادة توقيفية. لسنا في حاجة لاجتهادات ولا لاختراعات، نحن في حاجة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن في حاجة إلى البيان، إلى بيان الحق للناس، ودعوتهم إلى هذا الحق بما أمر به النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على حد قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الدعوة إلى الله عمل عظيم وخير عظيم، واتباع الرسل أمر أوجبه الله عز وجل. والرسل كما صح في الحديث لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن العلم الدعوة إلى الله، أن تتعلم الدعوة إلى الله وتقوم بها كما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قام بها أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فتدعو إلى هذا الحق بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتنكب الطريق وتخترع في الدعوة من الوسائل التي اخترعها المخترعون وخالفوا بها أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فكن داعيا إلى الحق بالحق، فكن داعيا إلى الحق بالحق، أي داعيا إلى الحق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة حق وطريقة صدق. ولذلك الناظر والمتأمل في الدعوات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها لم تفعل شيئا ولم يستفد منها العالم أبدا، لأنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أي ما ليس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحقت بركة دعوتهم. أما دعوة أهل السنة والجماعة لما وقفوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس، بارك الله عز وجل في دعوتهم. ولذلك انظر إلى أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي، منذ أن بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم على ذلك، بارك الله عز وجل في دعوتهم ونفع الله بهم. ولا يضرك كثرة الناس حول الدعوات، فإنما هو غثاء كغثاء السيل. أما أهل السنة والجماعة فدعوتهم صادقة، ودعوتهم إلى الحق، ودعوتهم إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فيها إلى أن تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فكن مع هؤلاء أيها العبد الصالح، كن على المنهج السلفي، لا يضرك كثرة العالم ولا يضرك كيدهم، فالله عز وجل كتب لدعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية كتب لها البقاء ولله الحمد. فأنت تجد في كل مكان الآن حتى في بلاد الأعجام الذين لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون الكثير من الوسائل الدعوة، تجد أن الله عز وجل بارك لهم في دعوتهم وعلى قدر علمهم، وانتشرت الدعوة السلفية في كل مكان ولله الحمد والمنة. هذا هو الحق الصحيح الذي نحن نطالب فيه. الوقفة الخامسة وهي الصبر، والصبر له مراتبه، فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على العلم، وصبر على الأذى في سبيل هذا الحق. ولذلك إذا نظرت أيها الداعي إلى الله، أيها المتمسك بالحق، الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نظرت وتأملت في دعوة الأنبياء لهذا الدين الصحيح، وجدت أن ما من نبي إلا وقد أوذي في سبيل هذا الحق، ما من نبي إلا وكان في طريقه عقبات وعقبات، ومع هذا صبروا على الأذى، فلما صبروا ظفروا، فلما صبروا ظفروا، ووفق الله عز وجل من شاء من عباده في اتباع الأنبياء، وآخرهم وأجلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء، لم يسلم من الأذى ولكنه صبر، وكان قدوة لأصحابه في صبره وفي دعوته وفي جهاده وفي كل ما أمر به، كان قدوة لهم، وهو قدوة للعالم أجمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى في سبيل هذا الحق وأنت تريد أن تتبعه وتدعو إلى ما دعا إليه من الحق وتسلم؟ أبدا، لم يسلم أحد، لم يسلم أحد. ولذلك اصبر على العلم، اصبر على الحق الذي تعلمته، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على الأذى. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر القواعد الأربع في رسالته الماتعة استدل عليها بهذه السورة: العلم والعمل والدعوة والصبر، العلم والعمل والدعوة والصبر. فهذه هي القواعد الأربع عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. فلذلك لا بد أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فصبروا على هذا الحق، وصبروا على الدعوة، وصبروا على الأذى فيه، فرفع الله شأنهم ورفع درجاتهم يوم يلقون الله عز وجل. فكن يا عبد الله صابرا محتسبا مقبلا إلى الله عز وجل بقلبك، مقبلا إلى الله عز وجل بدعوتك إليه، صابرا محتسب الأجر ومخلصا لله عز وجل في كل ما في أقوالك وأفعالك، متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتك وأخلاقك وفي عقيدتك وفي عبادتك، يوفق الله عز وجل لك الخير وييسره لك حيث كنت. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الصبر على كل ما نلقاه في سبيل هذه الدعوة المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك عبر إذاعة السنة النبوية، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا، وأن ينفعنا به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لكل من سمعه، ويوفقنا وإياكم للحق، ويهدينا وإياكم سواء السبيل. كما أعلن أن عنوان هذا اللقاء وقفات مع سورة العصر، فالوقفة الأولى أن هذه السورة على قصرها وآياتها الثلاث، إلا أنها من السور العظام، وقد ذكر عن أئمة الإسلام كما ذكر ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الناس لو لم يتدبروا إلا هذه السورة لكفتهم، وفي بعض الأقوال لوسعتهم، وما ذلك إلا لما فيها من الخير العظيم ومن البيان العظيم للعقيدة والعبادة والصبر على ذلك. فلذلك أيها الأحبة، نحن في حاجة ماسة حقيقة لفهم القرآن وتدبر آياته والتفكر في سوره، فهذا هو الذي من خلاله يتفقه الإنسان في عقيدته وفي عبادته وفي منهجه وفي معاملته وفي أخلاقه، حقيقة في حاجة ماسة إلى ذلك. الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصها الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الذي فيه كل شيء، كل ما يريده العبد من خيري الدنيا والآخرة فهو في هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. والله عز وجل في هذه السورة بين للناس أمور كثيرة، بين للناس عقيدتهم، وبين للناس صلاحهم وعملهم، وبين للناس أنهم مطالبون بالدعوة إلى هذا الدين وإلى هذا الحق، وبين للناس أن يصبروا على هذا الدين. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات فيها من الخير لو تدبرها الناس ما الله به عليم. فلذلك نأتي إلى الوقفة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بالقسم، فأقسم بالعصر. وهنا نقول لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء، وله أن يقسم بذلك. فأقسم بالعصر، وأقسم بالليل والنهار، وأقسم بالشمس والقمر وغير ذلك من القسم الذي هو له أن يقسم بمخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم بمخلوق أبدا، وحرم ذلك، بل أنه من الشرك أن تقسم بمخلوق بالليل أو النهار أو الشمس أو القمر أو بأحد من مخلوقاته، ليس لك ذلك. والقسم بغير الله شرك أصغر، وقد يكون بل ويكون أكبر إذا أقسمت بمخلوق تعظيما له كتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلذلك حرم القسم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بدأ بالقسم والعصر، والمراد به العصر أي الدهر في أصح أقوال العلماء، والأقوال في ذلك كثيرة، فمنهم من قال أنه العصر أي صلاة العصر الصلاة الوسطى، ومنهم من قال أنه ذلك الوقت الذي من بعد صلاة العصر إلى المغرب، ومنهم من قال أنه الدهر، وهذا قول ابن عباس وهو الراجح من أقوال العلماء أن العصر أي الدهر. وجواب القسم هنا: إن الإنسان لفي خسر، أي أن الإنسان خاسر. قال أهل العلم أن المراد به الكافر هو الخاسر، لأنه استثنى المؤمن. إن الإنسان لفي خسر، أي كل ما يعمله الإنسان من الأمور التي حرمت عليه تؤدي به إلى الخسران، والإنسان اسم جنس، يشمل كل إنسان، ولذلك أيها الأحبة، عندما تنظر في حال الناس في هذا الزمن تجد عجبا، وهذا دليل على أننا يجب أن ندخل في هذا الاستثناء، إن الإنسان لفي خسر. فهنا نقول في الوقفة الثانية من هذه الوقفات، وهو الاستثناء في جواب الشرط، قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وعملوا الصالحات. فاستثنى الله عز وجل من الخسارة وأولئك الذين آمنوا به سبحانه وتعالى، وآمنوا بما أنزل إليهم، وآمنوا بمن أرسل إليهم من الرسل والكتب. والإيمان أيها الأحبة بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لا بد من هذا الإيمان. وعلى هذا وعلى هذه الصفة أن تؤمن بالله. فمتى آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت بالرسل واتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرجت من الخسران ودخلت مع أهل الإيمان في الاستثناء، والإيمان تعريفه عند أهل السنة والجماعة هو التصديق، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فنريد من الأحبة ومن طلبة العلم ومن عامة الناس أن يعتقدوا هذا، ويعرف الإيمان بهذا التعريف،
ولا يدخل في تلك المتاهات التي خالفت تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، فزلت بهم الأقدام وزلت بهم الأقلام حتى أدخلوا فيها في هذا التعريف ما ليس منه، وخلط أو اختلط على كثير من الناس الأمر. فنقول هنا يسعنا ما وسع القوم قبلنا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا الإيمان بهذا التعريف الكامل الشامل، فلا نخرج عنهم، نعرف الإيمان بما عرفه سلفنا الصالح. ولذلك لما تفلسف كثير من المتصدرين للعلم في هذه المسائل، مسائل الإيمان والتعريف به، جاءوا بالعظائم نسأل الله العافية والسلامة، وأدخلوا الناس في متاهات هم في غنى عنها، هم في غنى عنها والناس أيضا في غنى عنها. فنقف على ما وقف عليه القوم ولا نزد على ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الوقفة الثالثة وهي عمل وعملوا الصالحات. الصالحات المراد بها كل ما أوجبه الله عز وجل على العباد من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. وهناك ارتباط وثيق، ارتباط وثيق جدا بين الإيمان والعمل الصالح. ولذلك لا تكاد تأتي أو يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح، وهذا دليل على أن العمل الصالح فعلا يزيد به الإيمان، يزيد به الإيمان. فكلما عملت صالحا ازداد إيمانك، وكلما وقعت في سيئة نقص الإيمان. فهذا هو الارتباط الذي هو من تعريف الإيمان، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات أي المعاصي. فلذلك أنت مطالب في العمل الصالح لأن يزداد إيمانك، ومطالب في البعد عن السيئات كي لا ينقص إيمانك. ومن أعظم العمل الصالح توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها ماذا؟ التوحيد. فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فلذلك كلما عملت صالحا كلما ازداد إيمانك، وكلما عملت سيئة كلما نقص الإيمان. فكن يا عبد الله من أولئك الذين وفقهم الله لفعل الصالحات، ووفقهم الله للبعد عن السيئات. والأمر ليس صعبا عندما تتوكل على الله عز وجل وتشرع في الأعمال الصالحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا شك ولا ريب أنك في طريق صحيح وفي طريق لنجاة نفسك يوم تلقى الله عز وجل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك عندما تكون على هذه الحال من الإيمان والعمل الصالح، فأنت مطالب بالدعوة أو بدعوة الناس إلى هذا الخير والحق. فعندما، وهذه هي الوقفة الرابعة، وهو الدعوة إلى هذا الحق الذي عرفته، والإيمان الذي قمت به، والعمل الصالح الذي تعلمته من مصادره من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، أن تدعو الناس إلى الحق، أن تدعو الناس إلى الحق الذي هو دين الله عز وجل. والدعوة إلى الله عز وجل من أجل العبادات، وهي وظيفة الأنبياء والرسل، وظيفة العلماء. أتباع الرسل، هذه هي الوظيفة العظيمة، وهي الدعوة إلى الحق الذي تعلمته من مصادره، أن تدعو الناس لما تعلمت. ودعوة الناس لا بد أن تكون على نهج النبوة كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدعوة إلى الله إلى هذا الحق عبادة، والعبادة توقيفية، لسنا في حاجة لاجتهادات ولا لاختراعات، نحن في حاجة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن في حاجة إلى البيان، إلى بيان الحق للناس ودعوتهم إلى هذا الحق بما أمر به النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، على حد قول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك الدعوة إلى الله عمل عظيم وخير عظيم، واتباع الرسل أمر أوجبه الله عز وجل. والرسل كما صح في الحديث لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن العلم الدعوة إلى الله، أن تتعلم الدعوة إلى الله وتقوم بها كما قام بها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قام بها أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، فتدعو إلى هذا الحق بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتنكب الطريق وتخترع في الدعوة من الوسائل التي اخترعها المخترعون وخالفوا بها أفعال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فكن داعيا إلى الحق بالحق، فكن داعيا إلى الحق بالحق، أي داعيا إلى الحق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دعوة حق وطريقة صدق. ولذلك الناظر والمتأمل في الدعوات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها لم تفعل شيئا ولم يستفد منها العالم أبدا، لأنهم أدخلوا فيها ما ليس منها، أي ما ليس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحقت بركة دعوتهم. أما دعوة أهل السنة والجماعة لما وقفوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس، بارك الله عز وجل في دعوتهم. ولذلك انظر إلى أهل السنة والجماعة أتباع المنهج السلفي، منذ أن بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم على ذلك، بارك الله عز وجل في دعوتهم ونفع الله بهم. ولا يضرك كثرة الناس حول الدعوات، فإنما هو غثاء كغثاء السيل. أما أهل السنة والجماعة فدعوتهم صادقة، ودعوتهم إلى الحق، ودعوتهم إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله فيها إلى أن تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فكن مع هؤلاء أيها العبد الصالح، كن على المنهج السلفي، لا يضرك كثرة العالم ولا يضرك كيدهم، فالله عز وجل كتب لدعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية، كتب لها البقاء ولله الحمد. فأنت تجد في كل مكان الآن حتى في بلاد الأعجام الذين لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون الكثير من الوسائل الدعوة، تجد أن الله عز وجل بارك لهم في دعوتهم وعلى قدر علمهم، وانتشرت الدعوة السلفية في كل مكان ولله الحمد والمنة. هذا هو الحق الصحيح الذي نحن نطالب فيه. الوقفة الخامسة وهي الصبر، والصبر له مراتبه، فصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على العلم، وصبر على الأذى في سبيل هذا الحق. ولذلك إذا نظرت أيها الداعي إلى الله، أيها المتمسك بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نظرت وتأملت في دعوة الأنبياء لهذا الدين الصحيح، وجدت أن ما من نبي إلا وقد أوذي في سبيل هذا الحق، ما من نبي إلا وكان في طريقه عقبات وعقبات، ومع هذا صبروا على الأذى، فلما صبروا ظفروا، فلما صبروا ظفروا، ووفق الله عز وجل من شاء من عباده في اتباع الأنبياء، وآخرهم وأجلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم الأنبياء، لم يسلم من الأذى ولكنه صبر، وكان قدوة لأصحابه في صبره وفي دعوته وفي جهاده وفي كل ما أمر به، كان قدوة لهم، وهو قدوة للعالم أجمع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذى في سبيل هذا الحق وأنت تريد أن تتبعه وتدعو إلى ما دعا إليه من الحق وتسلم؟ أبدا لم يسلم أحد، لم يسلم أحد. ولذلك اصبر على العلم، اصبر على الحق الذي تعلمته، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على الأذى. ولذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر القواعد الأربع في رسالته الماتعة استدل عليها بهذه السورة: العلم والعمل والدعوة والصبر. العلم والعمل والدعوة والصبر، فهذه هي القواعد الأربع عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. فلذلك لا بد أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فصبروا على هذا الحق، وصبروا على الدعوة، وصبروا على الأذى فيه، فرفع الله شأنهم ورفع درجاتهم يوم يلقون الله عز وجل. فكن يا عبد الله صابرا محتسبا مقبلا إلى الله عز وجل بقلبك، مقبلا إلى الله عز وجل بدعوتك إليه، صابرا محتسب الأجر ومخلصا لله عز وجل في كل ما في أقوالك وأفعالك، متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوتك وأخلاقك وفي عقيدتك وفي عبادتك، يوفق الله عز وجل لك الخير وييسره لك حيث كنت. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الصبر على كل ما نلقاه في سبيل هذه الدعوة المباركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.